بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ينبغي أن يكون اعتناؤه بقراءة القرآن في الليل أكثر. قال الله تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. وفي الحديث الآخر من الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه. وروى الطبراني وغيره عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شرف المؤمن قيام الليل. والأحاديث والآثار في هذا كثيرة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الفصل مهم جدا، والأهم منه العناية به وتطبيقه، فإن كما جاء في الآثر شرف المؤمن قيامه بالليل أو صلاته بالليل. وهذا جاء ضمن حديث طويل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل فقال: يا محمد إن الله يقول لك: أحبب من شئت فإنك مفارقة، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن صلاته بالليل. ومدارسة القرآن وقراءته وتلاوته في الليل أدعى لرسوخه في ذهن الإنسان وتدبره للآيات أكثر من النهار. ولا يعني هذا إذا أن الإنسان لم يكن له ورد من الليل يترك ورد النهار، ربما يتحقق له هذا دون هذا، لكن نقول لا بد أن يكون له عناية بورده من الليل ولو يسيرا. وقول صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، هذا قاله صلى الله عليه وسلم لمن؟ لعبد الله بن عمر. وقول صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل، قاله لمن؟ لعبد الله بن عمرو بن العاص. نعم
رجل عبد الله، هذا عبد الله بن عمرو،
نعم، هذا كان يريد أن يرغبه في أن يكون له ورد من الليل. وأما عبد الله بن عمرو بن العاص كان صاحب جلد في العبادة، فخشي عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتغير حاله، فقال: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم ترك قيام. يعني أن الإنسان إذا فتح الله عليه بابا للعبادة فإنه يحرص على المواظبة عليه، ولا يكلف نفسه ما يجلب لها السآمة. نعم.
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شرف المؤمن قيام الليل. والأحاديث والآثار في هذا كثيرة. وقد جاء عن أبي الأحوص الحبشي قال:
إن مخرج حديث سهل بن سعد،
نعم شاء
الله،
عندي صحة الشيخ ناصر شيخنا نهاية كلام،
نفسها طويل في التخريج، جزاه الله خير. نعم وقد جاء
عن أبي الأحوص الحبشي قال،
الحبشي كذا،
نعم،
الجشمي
قال: إن كان الرجل ليطرق الفسطاط طروقا أن يأتيه ليلا فيسمع لأهله دويا كدوي النحل، قال: فما بال هؤلاء يأمنون ما كان أولئك يخافون. عن إبراهيم النخعي كان يقول: اقرأوا من الليل ولو حلب شاء.
شوف، ولو يسير يعني، ولو حلب شاء. النعم مشكلة تجلب الكسل والغفلة.
وعن يزيد الرقاشي،
لكن الإنسان إذا كان هذا همه ويعمل بالأسباب فإنه إن شاء الله إن الله يوصله إذا علم الله صدقه.
وعن يزيد الرقاشي قال: إذا أنا نمت ثم استيقظت ثم نمت فلا نامت عيناي. قلت وإنما رجحت صلاة الليل وقراءته لكونها أجمع للقلب وأبعد عن الشاغلات والملهيات والتصرف في الحاجات.
الله أكبر.
وأصون من الرياء وغيره وأصون من الرياء وغيره من المحبطات مع ما جاء الشرع به من إيجاد الخيرات في الليل.
الله أكبر. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. نعم.
فإن الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم كان ليلا. الله. وحديث ينزل ربكم كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يمضي شطر الليل فيقول هل من داع فأستجيب له. الحديث.
سبحان الله. شف يعني هذا استدلال اللي يقول غور بعيد. كيف أن استدل بما يكون في الليل أنه أعظم عند الله أن إسراء النبي حصل في الليل، والله جل وعلا ينزل في الليل، مما يدل على أن الليل محل للسكون ومحل لوعي القلب. نعم.
قال في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الليل ساعة يستجيب الله فيها الدعاء كل ليلة. وروى صاحب بهجة الأسرار بإسناده عن سليمان الأنماطي قال رأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المنام يقول لولا الذين لهم ورد يقومون وآخرون لهم سرد يصومون لدكدكت أرضكم من تحتكم لأنكم قوم سوء لا تطيعون.
لا، لدكدكت أرضكم من تحتكم سحرا.
سحرا؟
سحرا، لأنكم قوم سوء ما تطيعون. نعم. ولذلك جاء في الأثر أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى الصبح، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه أو في أذنه، قالوا أنه نام حتى الصبح، يعني الصبح الفجر، يعني ما كان له قيام من الليل، لكن هذا على أحد المعاني. نعم.
قال وعلم أن فضيلة القيام بالليل والقراءة فيه تحصل بالقليل والكثير، وكلما كثر كان أفضل، إلا أن يستوعب الليل كله فإنه يكره الدوام عليه، وإلا أن يضر بنفسه. ومما يدل على حصوله بالقليل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. رواه أبو داود وغيره. وحكى الثعلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
الله أنه من المقنطرين.
المقنطرين؟
إيه، يعني جاوز القنطرة. مقنطرين اسم مفعول.
شو معناها شيخ
القنطرة؟ يعني منزلة يبلغها
أعلى من القانون.
إيه.
مو ولد يعني.
ها؟
مش ولد.
إيه. صحيح. هو وزن كتب من المقنطرين، يعني الذين بلغوا بحسناتهم القنطار. من صلى على جنازة فله قنطار، يعني كتب له الأجر العظيم، هكذا معنى. نعم.
رواه أبو داود وغيره. وحكى الثعلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من صلى بالليل ركعتين فقد بات لله ساجدا وقائما. قال رحمه الله تعالى فصل. ثبت عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. رواه البخاري ومسلم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. رواه مسلم والبخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القداة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها الرجل أوتيها رجل ثم نسيها. رواه أبو داود والترمذي وتكلم فيه. وعن سعد بن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله عز وجل يوم القيامة وهو أجذم.
أجذم أي لا حجة له. مقطوع الحجة.
شيخ، شو المقصود هنا في النسيان؟ يعني هل الإنسان اللي يعرض؟
لا لا لا، المقصود بالنسيان أنه لا يبالي فيه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أن أحدكم نسيت آية كيت وكيت، ولكن نسي. نسي يعني أن غلب الشيطان، حتى يعني لا يشعر بأنه هو الذي يعني تعمد النسيان.
قال:
هذا يحصل للإنسان نسأل الله العافية إذا غفل أو أصابه فتور، يعرض عن القرآن وكذا، فتجد أنه ينسى ما كان يحفظه أول، ينسى. هذا داخل فيها. أما الذي لا يعني يقل تعاهده مع إرادة هذا الشيء، ما يدخل فيها.
قال: فصل. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنه قرأه من الليل. رواه مسلم. وعن سليمان بن يسار قال:
كأنه كذا، كأنه عند، كأنه قرأه من الليل.
نعم،
كأنما قرأه،
كأنما. قال: عن سليمان بن يسار قال: قال أبو أسيد رضي الله عنه: نمت البارحة عن وردي حتى أصبحت، فلما أصبحت استرجعت وكان وردي سورة البقرة، فرأيت في المنام كأن بقرة تنطحني. رواه ابن أبي داود.
الله أكبر. يا الله.
وروى ابن أبي الدنيا عن بعض حفاظ القرآن أنه نام ليلة عن حزبه فأري في منامه كأن قائلا يقول له: عجبت من جسم ومن صحة ومن عجبت من صح من جسم ومن صحة ومن فتى النام إلى الفجر، والموت لا تؤمن خطفاته في ظلم الليل إذا يسري، في ظلم الليل إذا يسري.
يقول الناظم: وواظب على درس القرآن فإنه وواظب على درس القرآن فإنه يلين قلب جامدا مثل الصلمد، قاسيا مثل الجلمدي. وواظب على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل الجلمدي. مثل الجلمدي.
قال رحمه الله تعالى: الباب السادس. قال: هذا الباب هو مقصود الكتاب، وهو منتشر جدا، وأنا أشير إلى أطراف من مقاصده: كراهة الإطالة وخوفا على قارئه من الملالة. فأول ذلك أنه يجب على القارئ الإخلاص كما قدمناه، ومراعاة الأدب مع القرآن، فينبغي أن يستحضر في نفسه أنه يناجي الله تعالى ويقرأ على حال من يرى الله تعالى، فإنه إن لم يكن يراه فإن الله تعالى يراه.
الله.
قال: فصل. وينبغي إذا أراد القراءة أن ينظف فاه بالسواك وغيره، والاختيار في السواك أن يكون بعود من أراك، ويجوز بسائر العيدان وبكل ما ينظف كالخرقة الخشنة والأشنان وغير ذلك. وفي حصوله بالإصبع الخشنة ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعي رحمهم الله تعالى: أشهرها أنه لا يحصل، والثاني يحصل إن لم يجد غيرها، ولا يحصل إن وجد.
الله. عرفتم هذا؟ وفي حصوله بالأصبع الخشنة، يعني أصبع مقاولة. ثلاثة أوجه يا أصحاب الشام، أشهرها أنه لا، والثاني يحصل، والثالث يحصل إن لم يجد غيرها. نعم، المقاول تلقى أصابع من الخشب والسمنت والحديد.
قال: ويستاك عرضا مبتدئا بالجانب الأيمن من فمه، وينوي به الإتيان بالسنة. قال بعض العلماء: يقول عند الاستياك: اللهم بارك لي فيه يا أرحم الراحمين. قال الماوردي من أصحاب الشافعي: ويستحب أن يستاك في ظاهر الأسنان وباطنها، ويمر السواك على أطراف أسنانه وكراسي أضراسه وسقف حلقه إمرارا رفيقا. قال: وينبغي أن يستاك بعود متوسط لا شديد اليبوسة ولا شديد الرطوبة. قال: فإن اشتد يبسه لينه بالماء، ولا بأس باستعمال سواك غيره بإذنه. وأما إذا كان فمه نجسا بدم أو غيره، فإنه يكره له قراءة القرآن قبل غسله. وهل يحرم؟ قال الرويان من أصحاب الشافعي عن والده: يحتمل وجهين، والأصح لا يحرم. قال: فصل. يستحب أن يقرأ وهو على طهارة، فإن قرأ محدثا جاز بإجماع المسلمين.
يعني من غير مس جاز أن يقرأ القرآن إذا كان على حدث أصغر. نعم،
أحسن. والأحاديث فيه كثيرة معروفة. قال إمام الحرمين: ولا يقال ارتكب مكروها، بل هو تارك للأفضل. فإن لم يجد الماء تيمما، والمستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهر حكمها حكم المحدث. قال: وأما الجنب والحائض فإنه يحرم عليهما قراءة القرآن، سواء كان آية أو أقل منها، ويجوز لهما إجراء القرآن على قلبهما من غير تلفظ به، ويجوز لهما النظر في المصحف وإمراره على القلب. وأجمع المسلمون على جواز التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأذكار للجنب والحائض. قال أصحابنا: وكذا إن قال لإنسان: خذ الكتاب بقوة، وقصد به غير القرآن، فهو جائز. وكذا ما أشبهه:
يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وقصد به غير القرآن، مثل يقصد به الدعاء، مثل يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. نعم.
ويجوز لهما أن يقولا عند المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون، إذا لم يقصدا القرآن. قال أصحابنا الخراسانيون: ويجوز أن يقولا عند ركوب الدابة: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وعند الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار، إذا لم يقصدا القرآن.
ربنا آتنا
في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار
وفي الآخرة حسنة.
هذا كلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إذا لم يقصدا القرآن. قال إمام الحرمين: فإذا قال الجنب بسم الله والحمد لله، فإن قصد القرآن عصى، وإن قصد الذكر أو لم يقصد شيئا لم يأثم. ويجوز لهما قراءة ما نسخت تلاوته كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. قال: فصل. إذا لم يجد الجنب أو الحائض ما أن تيمم، ويباح له القراءة والصلاة وغيرهما، فإن أحدث حرمت عليه الصلاة، ولم تحرم القراءة والجلوس في المسجد وغيرهما مما لا يحرم على المحدث، كما لو اغتسل ثم أحدث. وهذا مما يسأل عنه ويستغرب.
كيف؟
قال: إذا لم يجد الجنب أو الحائض ما أن تيمم، ويباح له القراءة والصلاة وغيرهما، فإن أحدث حرمت عليه الصلاة، ولم تحرم القراءة والجلوس في المسجد وغيرهما مما لا يحرم على المحدث، كما لو اغتسل ثم أحدث. وهذا مما يسأل عنه ويستغرب.
نعم، لأنه ارتفع حدثه بالتيمم، الجنابة، لكن يبقى إيش حدثها الأصغر الذي أحدثه وجد فيه أو نزل به، فيمنع من قراءة من مس القرآن. أما قراءته عن ظهر غيب لا بأس. نعم. فيقال
قال فيقال جنب يمنع من الصلاة ولا يمنع من قراءة القرآن والجلوس في المسجد من غير ضرورة، كيف صورته؟
يعني يلغز بها. جنب يمنع من الصلاة ولا يمنع من قراءة القرآن والجلوس في المسجد من غير ضرورة، كيف صورته؟ نقول هذا من تيمم للجنابة. نعم.
قال فهذا صورته. ثم لا فرق فيما ذكرناه بين تيمم الجنب في الحضر والسفر، وذكر بعض أصحاب الشافعي أنه إذا تيمم في الحضر استباح الصلاة ولا يقرأ بعدها ولا يجلس في المسجد، والصحيح جواز ذلك كما قدمناه. ولو تيمم ثم صلى وقرأ ثم رأى ماء يلزمه استعماله فإنه يحرم عليه القراءة وجميع ما يحرم على الجنب حتى يغتسل. ولو تيمم وصلى وقرأ ثم أراد التيمم لحدث أو لفريضة.
كيف؟ وذكر بعض أصحابه أنه إذا تيمم في الحضر استباح الصلاة ولا يقرأ بعدها ولا يجلس في المسجد، والصحيح جواز ذلك كما قدمنا. ولو تيمم وصلى وقرأ ثم رأى ماء يلزمه استعماله فإنه يحرم عليه القراءة وجميع ما يحرم على الجنوب حتى يغتسل. هذا صحيح. ولو تيمم وصلى وقرأ ثم أراد التيمم لحدث أو لفريضة أخرى أو لغير ذلك فإنه لا يحرم عليه القراءة على المذهب والصحيح المختار. وفيه وجه لبعض أصحاب الشافعي أنه لا يجوز والمعروف الأول. نعم.
أما إذا لم يجد الجنب ماء ولا ترابا فإنه يصلي لحرمة الوقت على حسب حاله.
أما إذا لم يجد الجنب ماء ولا ترابا فإنه يصلي لحرمة الوقت على حسب حاله، يسمى عند أهل العلم الفاقد للطهور، ويحرم عليه القراءة خارج الصلاة، ويحرم عليه أن يقرأ في الصلاة ما زاد على الفاتحة، يعني يكتفي بما يجزئ. وهل يحرم عليه قراءة الفاتحة؟ فيه وجهان، هذا على نظر. والصحيح المختار أنه لا يحرم، بل يجب عليه الصلاة، فإن الصلاة لا تصح إلا بها، كما جازت الصلاة للضرورة مع الجنابة تجوز القراءة.
قال والثاني لا يجوز، بل يأتي بالأذكار التي يأتي بها العاجز الذي لا يحفظ شيئا من القرآن، لأن هذا عاجز شرعا فصار كالعاجز حسا، والصواب الأول.
بل يأتي بالأذكار التي يأتي بها العاجز الذي لا يحفظ، عجيب شيئا، يعني جعله مثل العاجز، لأن هذا عاجز شرعا فصار كالعاجز حسا. تعالي. نعم. وهذه الفروع
التي ذكرناها يحتاج إليها، فلهذا أشرت إليها بأوجز العبارات، وإلا فلها أدلة وتتمات كثيرة معروفة في كتب الفقه، والله أعلم.
تفريعات الشافعية كثيرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل. ويستحب أن تكون القراءة في مكان نظيف مختار، ولهذا استحب جماعة من العلماء القراءة في المسجد لكونه جامعا للنظافة وشرف البقعة ومحصلا لفضيلة أخرى وهي الاعتكاف، فإنه ينبغي لكل جالس في المسجد أن ينوي الاعتكاف سواء أكثر في جلوسه أو أقل، بل ينبغي أول دخوله المسجد بل ينبغي أول دخوله المسجد أن ينوي الاعتكاف، وهذا الأدب ينبغي أن يعتنى به ويشاع ذكره ويعرفه الصغار والعوام، فإنه مما يغفل عنه.
هذا محل نظر، أن الإنسان إذا دخل المسجد هل ينوي الاعتكاف ويكون هذا بثواب الاعتكاف أو لا. الأظهر من الأدلة أنه لا يكون له اعتكاف إلا أن يكون يوم أو ليلة، أما الساعة واللحظات وما بين الصلاتين هذا لا يسمى اعتكاف، هذا يسمى رباط، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وانتظار الصلاة إلى الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط، ما قال إيش فذلكم الاعتكاف فذلكم الاعتكاف. نعم، والرباط أقل درجة من الاعتكاف. نعم.
قالوا أما القراءة في الحمام فقد اختلف السلف في كراهيتها، فقال أصحابنا لا يكره، ونقله الإمام المجمع على جلالته أبو بكر بن المنذر في الأشراف عن إبراهيم النخعي ومالك، وهو قول عطاء، وذهب إلى كراهته جماعات.
المقصود بالحمام إيش؟ موضع الاستحمام، ما يسمى محل قضاء الحاجة، محل قضاء الحاجة يسمى كنيف. هذا أي نعم، هذا ما يذكر فيه الله عز وجل، لكن الحمام الذي هو موضع الاستحمام مثل حمامات السونا وغيره، هذا مقصودهم في الكراهة أو العدم. نعم.
وذهب إلى كراهته جماعات منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رواه عنه ابن أبي داود، وحكى ابن المنذر عن جماعة من التابعين منهم أبو وائل شقيق بن سلمة والشعبي والحسن البصري ومكحول وقبيصة بن ذؤيب، ورويناه أيضا عن إبراهيم النخعي، وحكاه أصحابنا عن أبي حنيفة رضي الله عنهم أجمعين. قال الشعبي تكره القراءة في ثلاثة مواضع: في الحمامات والحشوش وبيوت الرحى وهي تدور. وعن أبي ميسرة قال لا يذكر الله إلا في مكان طيب. قال ما جاء في قال وأما القراءة في الطريق فالمختار أنها جائزة غير مكروهة إذا لم يلته صاحبها، فإن التهى عنها كرهت، كما كره النبي صلى الله عليه وسلم القراءة للناعس مخافة من الخلط
من الغلط
من الغلط كما كره النبي صلى الله عليه وسلم القراءة للناعس مخافة من الغلط. وروى أبو الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقرأ في الطريق، وروى عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه أذن فيها وأنه أذن فيها. قال ابن أبي داود حدثني أبو الربيع قال أخبرنا ابن وهب قال سألت مالكا عن
إيش قال حدثني قال
ابن أبي داود
نعم
قال حدثني أبو الربيع قال أخبرنا ابن وهب قال سألت مالكا عن الرجل يصلي من آخر الليل فيخرج من المسجد فيخرج إلى المسجد وقد بقي من السورة التي كان يقرأ فيها شيء، قال ما أعلم القراءة تكون في الطريق وكره ذلك. وهذا إسناد صحيح عن مالك رحمه الله. قال رحمه الله تعالى فصل: يستحب للقارئ في غير الصلاة أن يستقبل القبلة، فقد جاء في الحديث خير المجالس ما استقبل به القبلة، ويجلس متخشعا بسكينة ووقار.
إيش هذا الحديث؟
عندي ذكر الصقر رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر بلفظ أكرم المجالس ما استقبل له القبلة، وفي حمزة بن أبي حمزة هو متروك، ومن حديث ابن عباس إن لكل شيء شرفا وإن أشرف المجالس ما استقبل به القبلة، مجمع الزوائد. قال ويجلس متخشعا بسكينة ووقار مطرقا رأسه، ويكون جلوسه وحده في تحسين أدبه وخضوعه كجلوسه بين يدي معلمه، فهذا هو الأكمل، ولو قرأ قائما أو مضطجعا أو في فراشه أو على غير ذلك من الأحوال جاز وله أجر، ولكن دون الأول.
قال الله النظر كونه دون الأول، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يستلقي ويقرأ القرآن ورأسه في حجر عائشة، ولا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقصد ما هو دون مع تمكنه من ما هو أعلى. نعم.
قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب، والقرآن من ذكر الله. نعم.
قال: وثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض ويقرأ القرآن. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية: يقرأ القرآن ورأسه في حجري. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: إني أقرأ القرآن في صلاتي وأقرأ على فراشي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إني لأقرأ حزبي وأنا مضطجعة على السرير. قال رحمه الله تعالى: فصل. فإن أراد الشروع في القراءة استعاذ فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هكذا قال الجمهور من العلماء. وقال بعض العلماء: يتعوذ بعد القراءة، لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
من أراد الشروع في القراءة استعاذ فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا قول الجمهور من العلماء. يتعوذ بعد القراءة، لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن. هذا بعيد. نعم.
وتقدير الآية عند الجمهور: إذا أردت القراءة فاستعذ، ثم صيغة التعوذ كما ذكرناه.
صفة
ثم صفة التعوذ كما ذكرناه،
يعني كما ذكرنا أعوذ بالله من الشيطان.
وكان جماعة من السلف يقولون: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ولا بأس بهذا، ولكن الاختيار هو الأول.
الله.
قال: ثم إن التعوذ مستحب وليس بواجب، وهو مستحب لكل قارئ.
هذا حكم التعوذ، أنه مستحب وليس بواجب. نعم.
سواء كان في الصلاة أو في غيرها، ويستحب في الصلاة في كل ركعة على الصحيح من الوجهين عند أصحابنا، وعلى الوجه الثاني إنما يستحب في الركعة الأولى، فإن تركه في الأولى أتى به في الثانية. ويستحب التعوذ في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة على أصح الوجهين. قال رحمه الله تعالى: فصل. وينبغي أن يحافظ على قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل سورة سوى براءة، فإن أكثر العلماء قالوا إنها آية، حيث تكتب في المصحف، وقد كتبت في أوائل السور سوى براءة، فإذا قرأها كان متيقنا قراءة الختمة أو السورة، فإذا أخل بالبسملة كان تاركا لبعض القرآن عند الأكثرين. فإذا كانت القراءة في وظيفة عليها جعل كالأسباع والأجراء التي عليها أوقاف وأرزاق،
فإن كانت القراءة في وظيفة عليها جعل، أيوة، كالأسباع
والأجراء التي عليها
والأجزاء
كالأسباع والأجزاء التي عليها أوقاف وأرزاق، كان الاعتناء بالبسملة أكثر لتيقن قراءة الختمة. فإن
كان الاعتناء بالبسملة إيش؟
أكثر،
لأشد، ليستحق ما يأخذه يقينا.
بسملة أشد،
نسخة أنا عندي أكثر، بس إن ليستحق هذا ما هو عندك.
أشد، ليستحق
ما يأخذه يقينا. الله الديانة، سبحان الله العظيم. يحرصون على أدنى شيء، وأي شيء فيه شبهة يعني يخرج لك الأمر كله.
ليستحق ما يأخذه يقينا لتيقن قراءة الختمة.
نعم.
فإنه إذا تركها لم يستحق شيئا من الوقف عند من يقول البسملة.
ليستحق
ما يأخذه يقينا.
أيوة. فإنه إيش اللي بعده؟
عندنا كان لا تنبل بالبسملة أكثر لتيقن قراءة الختمة.
لا
كان يبقى عند
كان الاعتناء بالبسملة
أشد
أيوه
ليستحق ما يأخذه يقينا
أيوه
عندكم فإنه إذا تركها
فإنه إذا أخل به لم يستحق شيئا من الوقت.
لا هذا شخص نسمع فإنه إذا أخل
به
لم يستحق شيئا
من الوقف.
طيب فإنه إذا أخل به به ولا بها
به
به يقصد شنو
ها
بالبسملة ولا شنو
ايه لا فإنه إذا أخل الظاهر بما شرط عليه في الجعل والأسباء والأجزاء
نعم
أيوه.
فإنه إذا خل به لم يستحق شيئا من الوقف عند من يقول البسملة آية من أول السورة وهذه دقيقة يتأكد الاعتناء بها وإشاعتها
نقف على هذا وصلى الله